نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب عنها مشكورا بإذن الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا هذه مستمعينا الكرام بسؤال يقول فيه باعثه: معالي الشيخ، هل نصلي على جنازة شككنا في إسلام صاحبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على السؤال لهذا: إذا قدم المسلمون ميتهم للصلاة عليه، فالأصل أنه يصلى أو عليه ليدفن في مقابر المسلمين، ولا يلتفت إلى مجرد التهمة أو الشك، لأن الأصل وجوب الصلاة على الميت، فلا يترك هذا الواجب بالشك. وأما إذا عرف أنه كافر أو منافق نفاقا ظاهرا معلوما، فلا تجوز الصلاة عليه ولا تقديمه بين أيدي المسلمين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولي قربى، وقوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والبلد الذي يوجد فيه هذا الميت أو ذاك يعرف من عادة هؤلاء ومن سمتهم ومن هل هذا هو من المسلمين أو لا، فإن كان هناك فيصل في هذا فيعمل به، وإن لم يكن فالأصل أنه يصلى عليه. والأمر في هذا يرجع غالبا إلى إمام المسجد وإلى المؤذن وإلى جماعة المسجد. وقد حصل بعض الأموات شك فيهم أو تراجع الناس فيهم، ولكن أخيرا صلوا عليهم، لأن في ذلك تغليبا لحق هذا المسلم على الشك الذي ورد على حياته أو على ماذا ختمت به حياته، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم. هذا الأخ السائل يقول: بعض التجار يقول أنه سمع من أهل العلم أنه لا يجوز أن يكون الربح في البضاعة متعديا نصف قيمتها، بمعنى إذا كانت هذه البضاعة بألف ريال فلا يجوز زيادة الربح فيها عن 500 ريال، فهل هذا صحيح؟ وما حكم من باعها بثلاثة أضعاف رأس مالها ربحا، أي ب400 ريال تقريبا أو بالضعفين 300 ريال، إذا كان هذا هو المتعارف بين التجار في سوق هذه البضاعة؟
الجواب يا أخي السائل: لا أعرف شيئا ورد في الشريعة فيه نسبة محددة للأرباح، وإنما يرجع في ذلك إلى أحوال الناس وأصناف البضائع المباعة، فبعض الأشياء يكون ربحها قليلا وبعضها كثيرا، وذلك بحسب أسعار السوق المتعارف عليها، وبناء على ذلك فلا حرج في الأرباح سواء كانت قليلة أو كثيرة، بشرط أن تكون بسعر السوق، وألا يكون في سعرها غبن للمشتري، فإن وجد غبن للمشتري والسلعة موجودة فإنه يخير بين أن يأخذ السلعة هذه بقيمتها وبين أن يتركها. وإذا رأى الإمام أو من يوليه على أمور المسلمين في أن في ذلك مغالاة وفي ذلك احتكار وفي ذلك شيء مما يحتكر والمسلمون في حاجة إليه، فإن للإمام أن يتدخل والحالة هذه، ولا يجعل الناس هكذا يغبن بعضهم بعضا، وهذا مما يقلل الدعاوى في المحاكم والدعاوى في الإدارات ذات الاختصاص المتعارف عليه في هذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. هذا الأخ السائل يقول: بعض الإخوان نراهم في المسجد يصلي بالبنطال، وإذا سجد يخرج بعض من ظهره من الأسفل، هل تصح صلاتهم أم لا؟
الجواب: من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، فإن انكشف شيء من العورة وهو يسير فإنه لا يضر، لا سيما إذا كان ينستر في أحوال الصلاة الأخرى. وأما إن كان كثيرا والمصلي عالم به فيجب عليه ستره، فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة. وقد ينبه كثير من هؤلاء على مثل هذا، ولكنهم ينسون أو يتناسون في صلاتهم عن ذلك، وهذا شيء لا يجوز أن يتعمده المسلم، لأن في ذلك ربما يكون خلل في صلاته أو في بطلانها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيضا هنا سؤال يقول: هل إذا أعطيت شخصا غير مسلم ما مبلغ من المال يعتبر صدقة أم مساعدة؟
جواب: إعطاء الكافر من الصدقات والمساعدات والتبرعات جائز إلا الزكاة، فلا تدفع إلا للمسلم، وجواز دفع الصدقات لغير المسلمين مشروط بألا يكونوا يحاربون المسلمين، لقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فإذا كان الكافر محتاجا وأعطي من الصدقات والمساعدات في ذلك أجر وثواب، لكن لا يعطى شيء من الزكاة، لا يعطى شيئا من الزكاة، فإن ذلك لا يجوز. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول: هل يجوز للمرأة إذا مات عنها زوجها أن تستحم وتغتسل بالشامبو، علما أنه لا يوجد فيما رأت شامبو خالي من الرائحة؟
الجواب: لا حرج على المحدة أن تغتسل بما شاءت من أنواع المنظفات، لأنها ليست طيبا، والمحدة ممنوعة من الطيب وليس من التنظف والدهان.
بارك الله فيكم. أيضا هذه الأخت لها سؤال آخر تقول: أختي عند زوجها بنت متزوجة، وهذه البنت عندها أولاد، ما حكم دخول هؤلاء الأولاد على أختي وهي في العدة، علما أن أعمارهم ما بين 9 إلى 11؟
الجواب: هؤلاء الأولاد هم محارم لأختك، لأنها تكون زوجة جدهم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أزلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسعد بالإجابة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هنا سؤال يقول: هل إذا تزوجت بامرأة ثانية يلزمني دفع ما نسميه رضاوة، وهي مبلغ من المال يدفع للزوجة الأولى؟
الجواب: هذا المبلغ الذي يدفع للزوجة الأولى ليس لازما ولا واجبا، ولكن إذا دفعه الزوج من باب إحسان العشرة لتطيب خاطر هذه المرأة فهو أمر حسن، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا هنا سؤال يقول: أنا عندي 3 أولاد وبنتين ولم أعمل لهم عقيقة، فما الواجب علي وكم أذبح عنهم؟
الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، والأفضل أن تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، لكن إذا لم يذبح الوالد في اليوم السابع فمشروعية العقيقة باقية، فإذا لم يذبح الوالد في اليوم السابع فمشروعية العقيقة باقية ولو بعد زمن طويل أو قصير. فإذا أردت أن تعق عن أبنائك وبناتك الآن فاذبح عن كل ذكر خروفين وعن كل أنثى خروفا، فإن في ذلك فائدة لطرد الشيطان من حياتهما، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ، أيضا هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: هل يجوز أن أضحي في ثاني يوم من العيد، أم يلزم أن تكون أضحية في أول يوم؟
الجواب: وقت الأضاحي يوم العيد، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده، يعني أن أيام الذبح 4 أيام، وأفضل هذه الأيام هو اليوم الأول، ولكن يصح التضحية أيضا في الأيام الثلاثة الباقية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وسددكم لكل خير. معالي الشيخ، هنا سؤال من أحد الأخوة المستمعين يقول: تزوجت لا بقصد الديمومة والاستمرار، إنما كان قصدي لمدة معينة، والآن أريد أن أستمر مع زوجتي هذه، فما حكم ذلك؟
الجواب: يا أخي، هذا العقد صحيح إن كانت نيتك في نفسك، ولا يضر هذه النية، وهذا قول عامة أهل العلم، كما نص على ذلك الإمام ابن قدامة في المغني لأنه لا يجب على الرجل أن يمسك المرأة في كل حال، بل إذا ناسبته استمر معها وإلا فارقها، ولكن النية التي تبطل العقد ويكون محرما إذا تزوج المرأة إلى مدة محدودة مشروطة، كأن يقول الولي: زوجتك بنتي شهرا أو سنة، أو إلى قدوم الحاج ونحو ذلك، فهذا يسمى نكاح المتعة، وهو حرام بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يحصل اتفاق على مدة وكان العقد مطلقا فهذا جائز ولا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. معالي الشيخ، أيضا هذا الأخ سال يقول: عندي مال مدخر ولا أستخدمه لا لتجارة ولا لغيره، فكيف أزكيه؟
الجواب: يا أخي السائل حفظك الله، المال النقدي من الفلوس تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب ومضى عليه حول، سواء كان تاجر بهذا المال أو ادخره، فالزكاة واجبة فيه على كل حال، ومقدار الزكاة 2.5، وقد نص العلماء على هذه المسألة بحالها، لأن فيها غبش على بعض الناس، كأنه يرى أن المال إذا كان مدخرا لا تجب فيه الزكاة، لا يا أخي، تجب فيه الزكاة سواء استعملته في التجارة أو ادخرته، على كل الأحوال فيه زكاة، وهي ولله الحمد والمنة 2.5%، تدفع عنك هذا الواجب ويستفيد الناس من ورائك، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ السائل يقول: كنت في التشهد الأول وسهوت، وبدل أن أقول التشهد الأول قرأت الفاتحة، فماذا أفعل؟
الجواب يا أخي، إذا ذكرت في نفس الجلوس فاقرأ التشهد ثم قم للركعة الثالثة، وإن لم تذكر إلا بعد القيام فأكمل صلاتك واسجد للسهو قبل أن تسلم سجدتين، والله يتقبل منا ومنك.
اللهم آمين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومن سائر المسلمين. معالي الشيخ، هذا السائل يقول: أنا في بعض الأحيان أحس بنزول سائل لونه مثل الماء، فهل يجوز أن أصلي بدون اغتسال علما بأنه يصيب الملابس؟
الجواب: إذا خرج شيء من الذكر فالواجب غسل الذكر وما أصاب من الملابس، إلا إذا كان منيا وخرج دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، إلا إذا كان منيا وخرج دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ ووفقكم لكل خير. هذا السائل يقول: هل يجوز الجمع والقصر بين صلاتين بحكم أن عملي في مكة وأنا أسكن في الطائف وأتردد يوميا، فما حكم الجمع والقصر؟
الجواب يا أخي، إذا كنت تسافر عن طريق الهدى فإن القصر في حقك والجمع لا يجوز، لأن المسافة بين مكة والهدى لا تأتي على المدة المشروطة عند الفقهاء، فلا يكون هناك جمع ولا يكون هناك قصر، فيجب عليك الإتمام في هذا وفي هذا. لكن إذا جئت إلى طريق السيل، طريق السيل التي يحرم منها الناس، ففي هذه الحالة المدة المسافة أكثر من ما اشترطه الفقهاء وهو 80 كيلا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تقصر وأن تجمع، وهذا هو المفتى به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، كما نسعد باستقبال أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية العطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.